بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
ومن اتبع هداه. أما بعد،
الدرس العاشر.
فلازلنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدرس إن شاء الله سنتعلم فيه كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لازم وواجب، لأن الإنسان يجب عليه أن يصلي كما صلى نبينا عليه الصلاة والسلام اتباعا لأمره، حين قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فدقائق إن شاء الله معدودة نتعلم بها كيف صلى نبينا عليه الصلاة والسلام حتى نحسن صلاتنا، وكلما حسنت الصلاة كلما كانت متقبلة وكان أجرها أكثر عند الله سبحانه وتعالى. ونحن نقرأ من كتاب السعدي رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة. يقول رحمه الله: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وإنما عليكم السكينة والوقار. بمعنى أنه إذا أقيمت الصلاة وقبل الصلاة كذلك، قبل الإقامة، إذا جئت للمسجد فأنت في صلاة ولك أجر الصلاة، ومنذ أن تجلس إلى أن تنتهي من صلاتك وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن تقوم من مجلسك، وهذا كله صلاة إن شاء الله، ولك به أجر الصلاة. ومن هنا يخطئ بعض المصلين حين يدخل في المسجد مثلا فيرى الناس ركوع، أو يرى الناس قد اقتربوا من الركوع، أو يسمع عبر الميكروفون مثلا أن الركعة ستفوته فيجري ويسرع خطاه. هذا خلاف السنة. نبينا عليه الصلاة والسلام قال: فما أدركتم فأتموا، وما فاتكم فاقضوا. بمعنى أنه إذا جئت فادخل مع الإمام في كل أحواله، إذا جئته ساجد فادخل معه في سجوده، إذا جئته راكع ادخل معه في ركوعه وتحسب لك ركعة، وإذا جئته جالس فاجلس. بعض الناس يقف وينتظر أن يقوم الإمام، مثلا يدخل والإمام يتشهد فينتظر حتى يقوم الإمام فيدخل معه في الصلاة، وهذا خلاف السنة. السنة أنك إذا دخلت والإمام في أي حالة من الأحوال فادخل معه وكبر وادخل في صلاتك. قال: فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وهذا من الأذكار المشروعة حين دخول المسجد، ويدخل برجله اليمنى، وإذا خرج خرج برجله اليسرى. هذه السنة يغفل عنها كثير من المصلين. طبق هذه السنة يكون لك بها الأجر. إذا دخلت في باب المسجد ادخل برجلك اليمنى، عند خروجك اخرج برجلك اليسرى، فهذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا خرجت بدل أن تقول: وافتح لي أبواب رحمتك، تقول: وافتح لي أبواب فضلك، وافتح لي أبواب فضلك. فالمسلم مطالب بأنه يلتجئ إلى الله حال عبادته وحال سعيه للدنيا، فإن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ويرفع يديه حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه. وهذه هي صفة رفع اليدين. صفة رفع اليدين إما أنك ترفعها بجانب منكبيك الله أكبر، سواء كان التكبير معها أو قبلها أو بعدها كله جائز، وإما أن ترفع يديك بحيث تحاذي شحمة أذنيك الله أكبر. بعض الناس يرفع يديه هكذا ويرميها رميا أو يرفعها نصف رفعة، هذا كله خطأ، وإنما السنة أن ترفع تقول الله أكبر أو الله أكبر. وهذا الرفع ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أربعة مواضع. الموطن الأول أو الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام الله أكبر. الموطن الثاني عند الركوع الله أكبر ثم تركع. الموطن الثالث حال الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده وترفع يديك. والموطن الرابع في التشهد الأول إذا قمت، عندما تتشهد التشهد الأول تقوم وتأتي بالركعة الثالثة. حال قيامك إذا وقفت، وهذا هو الوارد عن الصحابة عن ابن عمر، أنك ترفع يديك إذا قمت من التشهد ووقفت، أيضا تكبر وترفع يديك حال التكبير. وهذا ورد في حديث أبي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، يعني نفس الطريقة أيضا يحاذي بهما منكبيه. قال كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا كبر تكبيرة الاستفتاح، وهذه التكبيرة ركن في الصلاة لا تتم الصلاة إلا بها، بعد ذلك يضع يده اليمنى على اليسرى، يقول هنا فوق سرته أو تحتها أو على صدره. الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وضع يديه على صدره، فمن الخطأ إنزال اليدين إلى البطن أو إلى السرة أو ما تحتها، هذا لم يرد. جاء في حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره، وضعهما على صدره. وجاء عن قبيصة ابن هلب عن أبيه وهو صحابي قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف، يعني في صلاته، عن يمينه وينصرف عن شماله، وكل ذلك جائز. قال ورأيته يضع هذه على صدره، يعني يضع يديه على صدره. والحديث الثالث الوارد وهو مرسل عن طاووس رحمه الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. إذن من الخطأ إنزال اليدين، ومن الخطأ رفع اليدين كثيرا، وإنما الصواب أن تضعهما في الوسط على الصدر، هذه سنته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقول دعاء الاستفتاح. وأدعية الاستفتاح كثيرة وكلها جائزة، ومن أدعية الاستفتاح ما ذكره المؤلف سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، وجدك معناه عظمتك، الجد معناها العظمة، أي تعالى عظمتك يا ربنا ولا إله غيرك، أو غيره من الأحاديث الواردة في الاستفتاح، وكلها صحيحة. والأفضل في مثل هذا أن ينوع مرة يقول هذا الذكر ومرة يقول غيره، ثم يتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفثه ونفخه وهمزه، وهذا أيضا صيغة واردة عنه عليه الصلاة والسلام. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه صحيح أنها آية مستقلة وليست من الفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة وهي معلومة، وينبغي في الفاتحة أن يتلفظها كما نقرأها قراءة صحيحة، فإن الفاتحة ركن في الصلاة لا ينبغي الخطأ واللحن فيها. والفاتحة اختلف أهل العلم خلاف كبير، هل هي واجبة على المأموم في الصلاة الجهرية أم غير واجبة؟ أما في الصلاة السرية وصلاة المنفرد والإمام فإن الفاتحة واجبة عليه. يبقى معنا حالة واحدة وهي المأموم في الصلاة الجهرية، المأموم في الصلاة الجهرية. والمأموم في الصلاة الجهرية بين حالين، إما أنه يسمع قراءة الإمام وإما أنه لا يسمع، مثلا رجل ضعيف في السمع أو أنه لا يسمع نهائيا، فهذا يقرأ الفاتحة على كل حال. وأما إن كان يسمع قراءة الإمام للفاتحة فهنا موطن الخلاف الكبير بين أهل العلم. جمهور العلماء ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية والألباني أنه يقرأ، أنه لا يقرأ، أنه ماذا؟ لا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام. وذهب الإمام البخاري، وهو قول الشافعي في الجديد، وهو أيضا مذهب الشيخ بن باز وغيره من العلماء، أنه يجب قراءة الفاتحة ولا تسقط. والصواب والله أعلم في هذا أن قراءة الفاتحة واجبة على كل حال، فيقرأها سواء سمع قراءة الإمام أو لم يسمعه، ويقرأها في سكتات الإمام، وإذا كان الإمام لا يسكت ولا يجعل مجالا للقراءة فتقرأها وإن كان يقرأ. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، خداج خداج، وخداج معناها باطلة، وهذا وارد في الصحيحين. وأيضا ورد عنه عليه الصلاة والسلام: لا تقرأوا خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب. قال رجل لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أقرأها والإمام يقرأ؟ قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، وفهم راوي الحديث مقدم على فهم غيره. وهذا من أوجه ترجيح القول بوجوب القراءة بفاتحة الكتاب. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ خلفه فقال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهنا يجب أن يتنبه القارئ إلى أن القراءة لا بد أن تكون بالتلفظ، بمعنى لا بد أقل الأحوال أن تسمع نفسك: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أما قراءتها في صدرك من غير تلفظ فهذه لا تعتبر قراءة، فهذه لا تعتبر قراءة. حتى إذا قرأت من المصحف هناك فرق بين النظر بعينيك وبين القراءة بلسانك. النظر لا شك أنك تؤجر عليه، لكنها لا تسمى قراءة. حتى إذا مسكت المصحف وأنت تقرأ لابد أن تتلفظ بلسانك بحيث تسمع نفسك أقل الأحوال. لا تقرأ قراءة يعني مرتفعة بحيث تؤذي من يصلي أو من يحضر وتشوش عليه، وإنما قراءة أقل أحوالها أن تسمع نفسك. قال: ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، في المغرب من قصاره، في الباقي من أوساطه. وهذا في القراءة بعد الفاتحة، القراءة بعد الفاتحة سنة. في الصلاة الرباعية ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفتين. ورد أنه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة، والركعة الثانية بعد الفاتحة، ورد في الركعتين الأخريين أنه اكتفى بالفاتحة، ورد أيضا أنه قرأ نصف قراءة الركعتين الأوليين، يعني أقل، وكل ذلك جائز. وأما الإمام فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب صلاة الفجر كان يطيل، والإطالة فيما مضى تختلف عن الإطالة الآن. كانوا فيما مضى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بين 60 إلى 100 آية، وهذا ما يعتبر طوال المفصل من القرآن. وأما في المغرب فأحيانا وهو الغالب يقرأ من قصاره الصور، لكنه ورد أيضا أنه صلى في المغرب بسورة الأعراف كاملة، قرأها في صلاة المغرب. وورد أنه قرأ في المغرب أيضا سورة الأنفال، وهذه من الصور الطوال، وكل ذلك جائز. لكن الإمام ينظر إلى أقل أحوال المأمومين من الضعفة وغيرهم، وهذا هو الأصل. فإن كان مع أناس أقوياء فهنا يطبق السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما استفتح بالبقرة وكان خلفه من يعمل النهار كله ثم يأتي إلى صلاة العشاء يكون مجهد ومتعب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ونحوها والضحى ونحوها. فهذا يدل على أن الإمام ينظر إلى أحوال الناس ويطبق فيهم ما تيسر، وكل ذلك جائز. قال: يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا. هذا هو الأصل. الأصل في الصلوات الجهرية أو الأصل في الصلوات الليلية الجهر، مثل المغرب والعشاء والفجر. والأصل في الصلوات النهارية الظهر والعصر الإسرار، إلا في صلاة الجمعة ليلية أم نهارية؟ نهارية، لكنه يجهر. صلاة العيدين نهارية لكنه يجهر. صلاة الكسوف يجهر بها، سواء صلاها في النهار لكسوف الشمس أو في الليل لخسوف القمر، يجهر بها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الاستسقاء أيضا يجهر في الصلاة، ثم بعد ذلك يكبر. وهنا انتقلنا من القيام إلى الركوع، وكما قلنا يرفع يديه الله أكبر ثم يركع ويضع يديه على ركبتيه. والسنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قابض عليهما، يعني كأنك تمسك الركبتين وتقبض عليهما قبضا، هذا يسمى كأنه قابض عليهما، لا تغلق أصابعك وإنما تفرج وتفتح بين أصابعك كأنك قابض على ركبتيك. وجاء في حديث المسيء صلاته قال: ويبقى أنه قابض على ركبتيه ويفرج بين أصابعه، فرج بين أصابعه. وورد أنه في الركوع قال: امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. بعض الناس إذا ركع ينزل ظهره، وهذا خطأ، وبعضهم إذا ركع يرفع ظهره، وهذا أيضا خطأ. السنة في الركوع أنه صلى الله عليه وسلم كان يبسط ظهره ويسويه، يبسط ظهره ويسويه، فيكون ركوعه متساو، بل قال كأنه أو لو صب على ظهره الماء لاستقر، يعني لشدة الاستواء، ما في ميلان إلى الأسفل وليس فيه ارتفاع إلى الأعلى، وإنما متساوي، بحيث لو صب على ظهره الماء لبقي بعض الماء على ظهره. هذه السنة في الركوع. كان لا يصب رأسه ولا يقنعه، يعني وهو راكع يجعل رأسه على نحو ظهره، لا ينزل الرأس أيضا ولا يرفع الرأس، وإن كان الظهر متساوي يجعل الرأس مع الظهر في حال واحد. ثم يقول فيه سبحان ربي العظيم، يكرر ذلك، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثلاث مرات. إن طال الإمام في الركوع كرر، والتكرار لا بأس به. فقد ورد تقييده بثلاث عن سبعة من الصحابة، ورد أيضا في صحيح مسلم الزيادة، فكله جائز. فالركوع عظموا فيه الرب. ثم وإذا قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فهذا أيضا وارد، وهو في الصحيح، في الصحيحين بخاري ومسلم، وهذا كله من أذكار الركوع. ويقول بعد ذلك يرتفع سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حذو منكبيه أو شحمة أذنيه مثل ما قلنا، سمع الله لمن حمده، ثم يقول الإمام والمأموم والمنفرد جميعا ربنا ولك الحمد. ويجوز له الزيادة بأن يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وأيضا ورد أذكار أخرى. ثم بعد ذلك بعد الركوع يبدأ ماذا؟ السجود. وهنا اختلف العلماء في نزوله، هل ينزل على يديه أم ينزل على ركبتيه؟ وكلا القولين معتبر وقال به طائفة من العلماء، لكن الأقرب إلى الصواب والله أعلم أنه إذا نزل ينزل على يديه وليس ركبتيه. فإن كان ليس يعني بطالب علم وباحث وقلد عالما من العلماء فهذا لا حرج فيه، فهذا من المسائل التي وقع فيها العلماء أو وقع الخلاف بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا تبركوا مثل بروك البعير. وهنا اختلف الناس، هل البعير يبرك على يديه أم أنه يبرك على ركبتيه؟ والذي يدل على أنه ينزل على يديه ما جاء عن ابن عمر راوي الحديث قال وليقدم يديه على ركبتيه، وليقدم يديه على ركبتيه. ومثل ما قلنا هذه المسألة الخلاف فيها كبير. ثم بعد ذلك يسجد، إذا سجد لابد أن يكون سجوده على سبعة أعضاء، إن اختل عضو من الأعضاء أصبح سجوده غير صحيح. السبعة أعضاء ما هي؟ ها؟ الوجه، قل الوجه هذا واحد، واليدين والركبتين والقدمين، أصبحت كم؟ سبعة. الوجه يشتمل على الأنف والجبهة، بعض الناس يسجد على جبهته ويرفع أنفه، هذا ما صح سجوده. بعض الناس يسجد على الأنف ويرفع الجبهة. السجود خاطئ، لا بد أن يسجد على الجبهة والأنف جميعا. بعض الناس يرفع قدميه، يعني يكون ساجد لكن قدميه ما تمس الأرض، وهذا خطأ. لا بد أن يضع قدميه على الأرض، ومن السنة أن يضمهما حال سجوده ويعكف أصابعه إلى جهة القبلة. لا تسجد وأنت رافع قدميك ولا أنت فاتح بينهما. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فتلمسته، ولم يكن، قالت: ولم يكن في بيتنا سراج، يعني ما جاءت الأنوار إلى الآن. قالت: فوقعت يدي على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا إذا كانت القدمين مضمومة. فإذا سجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تبسط ذراعيك كبسط الكلب عزكم الله. ومعنى ذلك أنك حال السجود لا يجوز لك أن تجعل ساعديك تمس الأرض. بعض الناس يضم يديه ثم يجعل يديه كلها تمس الأرض، وهذا فيه نهي، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. بل يرفع يديه إلى الأعلى وأصابعه مضمومة متجهة إلى القبلة. فإن كان هناك مجال فرج عن يديه. كان النبي، الصحابة يقولون: إذا سجد رسول الله كنا نرى بياض إبطيه، يعني أنه يفتح يديه أو لا يفتح، لا يفتح يديه، لكن إذا كان بجانبك مصلي فتفتح يديك بالقدر الذي لا تؤذيه، تفتح يديك بالقدر الذي لا تؤذي جارك الذي يصلي معك. ويقول: سبحان ربي الأعلى. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. هذا السجود الصحيح متفق عليه. وجاء في الحديث: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. يعني لا تظن أن السجود فقط الوجه، حتى يديك إذا وضعتها هذا سجود. وأيضا وضع اليدين لا يكون في الداخل، وإنما يكون في محاذات المنكبين أو الأذنين. مثل الموطن الذي ترفع فيه يديك حال التكبير هو الموطن الذي تضع يديك فيه حال السجود. قال: ثم يكبر، طبعا يقول سبحان ربي الأعلى وهو ساجد ويكرره. وجاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فليكثر فيه الدعاء. فيكثر الدعاء في السجود، لكنه لا يقرأ القرآن حال ركوعه ولا حال سجوده، لا يقرأ القرآن حال ركوعه ولا سجوده، هذا منهي عنه. ثم يكبر ويجلس، الله أكبر، ثم يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. يعني اليمنى لا تجعلها تحت اليسرى مثل ما يفعل بعض الناس، ولا تمدها إلى من خلفك، وإنما تنصبها نصبا، والنصب بمعنى أنك تضع أصابعك على الأرض فتكون أصابعك قدر المستطاع إلى جهة القبلة. هذا النصب سمى نصب القدم. وأما رجلك اليسرى فتكون تحت مجلسك تجلس عليه، وهذا الذي يسمى الافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة. هذا هو الأصل، جميع جلسات الصلاة، إلا في التشهد الأخير فإنه يسن هنا التورك، وهذا في الصلاة التي فيها تشهدان، أنه يتورك. في إذا جلست في التشهد الأخير من الرباعية أو الثلاثية فهنا يسن لك التورك. ما معنى التورك؟ التورك أن تنصب قدمك اليمنى كما هي العادة في جلوسك، يبقى الرجل اليسرى. القدم اليسرى بدل أن تجلس عليها تجعلها تحت رجلك اليمنى، تدخلها في مكان الفتحة التي تكون رجلك اليمنى فيها منصوبة، ترفعها ثم تضع رجلك اليسرى تحت أو قدمك اليسرى تحت قدمك اليمنى. هذا يسمى التورك. مما ورد في الجلسات فقط بين السجدتين ورد الإقعاء. الإقعاء هو أن تنصب القدمين جميعا وتجلس على عقبيك، تنصب القدمين كلها ثم تجلس عليها، هذا منهي عنه في التشهد. وأما بين السجدتين فورد من حديث ابن مسعود، فورد من حديث ابن مسعود. والتورك ثابت في حديث أبي حميد الساعدي. ثم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، ارحمني، واهدني، وارزقني، واجبرني، وعافني. أو يقول: رب اغفر لي، ربي اغفر لي، ولا يرفع يديه أو لا يرفع أصبعه في التشهد بين السجدتين، فهذا من البدع. أو يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، وهذا اللفظ أصح من اللفظ الذي ذكره المصنف. اللفظ الذي ذكره المصنف فيه خلاف في تصحيحه وتضعيفه، وإنما الأصح أن يقول: رب اغفر لي، ربي اغفر لي. ثم يسجد ثانية مثل السجدة الأولى، ثم يقوم، قال: ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قيامه قال: كان ينهض معتمدا على الأرض، كان ينهض معتمدا على الأرض في الركعة الثانية. وهذا ورد في حديث مالك بن الحويرث. ورد أيضا أنه كان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. إذا انتهى من السجود الثاني فهنا يسن جلسة تسمى جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة، ثم بعد ذلك يقوم. إذا قام بعضهم يقول يعتمد على قدميه وركبتيه، والصحيح أنه يعتمد على يديه ويعجن بهما، يعني كأنه يعجن، يقوم هكذا ثم يقوم إلى الركعة الثانية. قال: ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول. وجلوسه للتشهد الأول على صفة الافتراش الذي ذكرناه. وصفة التشهد الأول كما هو معلوم: تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصيغ التشهد وردت بألفاظ متعددة. وأما الزيادة في التشهد الأول، زيادة الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية واردة في التشهد الأخير بلا خلاف. الخلاف في ماذا؟ في التشهد الأول، هل يصلي يزيد الصلاة الإبراهيمية أم لا يزيد؟ هنا الخلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على أنه لا يزيد، وهو الذي نصره ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، وكذلك في جلاء الأفهام. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب زيادة الصلاة ولو كانت بغير الصفة، شهد أنه يجب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني رحمه الله ممن يرجح أنه كما تجب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الثاني أيضا تجب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، واستدل بأحاديث العامة للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال الصحابة: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهنا اللفظ عام يشمل التشهد الأول ويشمل التشهد الثاني. قال: ثم يكبر، يعني يقوم إلى أي ركعة؟ الثالثة، ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. وهنا إذا قام إلى الثالثة ذكرنا أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد، الله أكبر، ثم يتشهد، يبقى معنا نفس الصفة، ركعة الثالثة والرابعة أو الثالثة كانت ثلاثية، ثم يبقى التشهد الأخير فيزيد عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، ورد أيضا إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ورد في صحيح مسلم أيضا في العالمين إنك حميد مجيد، كلها ألفاظ واردة. ثم إذا انتهى من التشهد سن له أن يقول أعوذ بالله، إذا انتهى من تشهده قال أعوذ بالله من عذاب جهنم، واحد، وأعوذ بالله أو ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يعني يستعيذ بالله من كم؟ من أربع. وهذا ينبغي على المصلي ألا يتركه، بل ذهب بعض أهل العلم كطاووس وهو من كبار التابعين إلى أنه من واجبات الصلاة، ورد في صحيح مسلم بعد هذا الحديث أن مسلما قال: بلغني أن طاووس قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك. فقال: أعد صلاتك. لأن طاووس، يقول مسلم، لأن طاووس رواها عن ثلاثة أو أربعة من الصحابة فرأى وجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى من التشهد فاستعذ، فجاء الأمر بالاستعاذة، فرأى طاووس أن هذا من واجبات الصلاة. فعلى كل، سواء كان سنة أو واجب، لا ينبغي للمصلي أن يتركه. ثم بعد ذلك يدعو بما أحب، جاء في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم يتخير من الدعاء أعجبه لديه. ثم بعد ذلك يبقى ماذا؟ السلام، وهو أن يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. ورد صفات أخرى جمعها الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، منها أنه يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. وهنا زيادة بركاته في اللفظ الثاني في خلاف بين العلماء، والخلاف بناء على اختلاف النسخ في سنن أبي داود، بعض النسخ ورد فيها الزيادة وبعضها لم يرد فيها الزيادة. شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يرى أن الزيادة في البركات في الجهتين، يقولها في الجهتين جميعا، وهذا مثل ما ذكرنا فيه خلاف. ورد أنه اقتصر على تسليمة واحدة، ورد أنه اقتصر على تسليمة واحدة. هذه صفة الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كم أخذنا يا أبو؟ كم؟ 40. نعم. قال بعد ذلك يبين الآن الأركان والواجبات في الصلاة نفسها، وأهمية معرفة الركن من الواجب، أن الركن لا ينفع فيه سجود السهو، أما الواجب إذا سهى الإنسان عنه فيسجد للسهو، أما الركن لا بد أن يأتي به. أما الأركان القولية فأولها تكبيرة الإحرام، وأما التكبيرات الأخرى فواجبة. وتكبيرة الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاحها التكبير. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة على غير المأموم، وهذا راجع إلى الخلاف الذي ذكرناه، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وإن كان يرى وجوب القراءة قال لكن بناء على الخلاف الوارد فالقراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية تعتبر واجبة وليست بركن، تعتبر واجبة وليست بركن. ومن الواجبات التشهد الأخير، من الأركان التشهد الأخير، ومن الأركان السلام، من الأركان السلام، ويعني آخرها السلام أو تحليلها التسليم. أما باقي أفعالها فأركان فعلية إلا التشهد الأول. يعني الآن بدأ يذكر لك الواجبات، يعني غيرها يعتبر ماذا؟ ركن. يعني يدخل القيام يعتبر ركن، السجود ركن، السجدة الأولى والثانية، الجلوس بين السجدتين ركن، الركوع ركن، الرفع من الركوع ركن، الطمأنينة في جميع الأركان أيضا ركن، هذه كلها أركان. وأخذوا الأركان من حديث المسيء صلاته، قالوا ما ذكر في حديث المسيء صلاته فهو يعتبر من أركان الصلاة. والمسيء صلاته رجل صلى فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، ذهب صلى مرة أخرى قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، ثم الثالثة قال يا رسول الله والله ما أحسن إلا ذلك، فذكر له صفة الصلاة وذكر أركانها. أما الواجبات فالتشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، بمعنى أنه إذا نسيه فقام يسجد للسهو. أما التشهد الأخير فإن نسيه وسلم مباشرة مثلا فهنا لا بد من الإتيان بركعة تبطل الركعة، لأنه ماذا؟ ركن. التكبيرات سيأتي معنا في سجود السهو مبحث مستقل. التكبيرات غير تكبيرة الإحرام من الواجبات، قول سبحان ربي العظيم في الركوع من الواجبات وأقلها واحدة، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود هذا واجب، أو ذكر غيره من الألفاظ الواردة في الركوع والسجود كلها تعتبر أداء الواجب. بين السجدتين رب اغفر لي تعتبر واجبة، وما زاد على ذلك فهو مسنون. وقوله سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد أيضا واجبة، أما المأموم فالصواب أنه يقول ربنا ولك الحمد لا يسمع، إنما التسميع يكون للإمام وللمنفرد. ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، هذه واجبة على الجميع. فهذه الواجبات قال تسقط بالسهو ويجبرها سجوده السهو، وكذا الجهل، يعني إما أنه نسيها أو جهلها فهنا تسقط عنه ويجبرها سجود السهو، فإن لم يسجد للسهو وطال الفصل فليس عليه شيء. وهذه تفاصيل ستأتي إن شاء الله في سجود السهو. قال الباقي: سنن أقوال وأفعال مكملة للصلاة، ومن أركانها الطمأنينة في جميع أركانها. ثم ذكر حديث المسيء صلاته. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. بمعنى أن الذي لا يطمئن صلاته باطلة، فالذي ينقر صلاته نقر الغراب فهذه صلاته غير صحيحة. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهنا ذكر ماذا؟ أركان الصلاة. فقوله هنا ما تيسر معك من القرآن مقصود به الفاتحة، فهذا يدل على أن هذه كلها أركان الصلاة، كلها أركان الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر حديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الأصل كله في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن انتهى من الصلاة، ما الذي يسن بعد الصلاة؟ إذا فرغ من صلاته، جاء عن عائشة أنه لم يقعد يعني مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. وهنا من الأمور المهمة للمأموم ألا يفارق الإمام حتى ينصرف، فإن أطال الإمام بقاءه جهة القبلة هنا لا تقوم، تنتظر حتى، وهذه السنة، حتى ينصرف الإمام. إذا انصرف تنصرف من صلاتك. وهذا ما يخطئ فيه سرعان الناس، يسمونهم سرعان الناس الذين يخرجون من الصلاة مباشرة، لأنه قد يرد على الإمام سجود سهو بعدي فيكون قد خرج، أو يكون قد فاته شيء من الصلاة نقص منها، الناس تخرج مباشرة فيفسد عليه الصلاة. من الأذكار الواردة بعد السلام التهليل، حين يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والترتيب بين هذه الأذكار لم يرد فيه شيء خاص، فيجوز أن تقدم وتأخر. إلا الاستغفار، فإنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مباشرة يستغفر ويقول: اللهم أنت السلام. أما ما بعدها من الأذكار سواء بدأ بهذا أو سبح الله فهذا كله جائز. ثم يسبح ويحمد ويكبر، إما 33 للجميع ويختمها بقولها: الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكون تمام 100. ورد أنه كان يقولها يسبح 10 مرات للجميع، ورد أنه كان 100 يكملها بالتكبير فيكون التكبير 34، صفات متعددة متنوعة للتكبير. مما يكون بعد الصلوات وقبلها الرواتب، والرواتب أي السنن المؤكدة للمكتوبة، وهي وردت أنها 10، ورد فيها الزيادة إلى 12 ركعة. حفظت، يقول ابن عمر، حفظت من رسول الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب في بيته. وهذا هو السنة، أنك الرواتب تصليها في البيت، الرواتب تصليها في البيت، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالسنة أنك تصلي المكتوب أو تصلي الراتبة في البيت وركعتين قبل الفجر. في صلاة الظهر ورد في حديث عائشة أنه صلى قبلها 4 بدل ركعتين، ورد في حديث أم حبيبة أنه صلى الظهر 4 أو قبل الظهر 4 و4 بعدها. إذن في راتبة الظهر وردت على صفات: الصفة الأولى 2 ركعتين قبلها و2 ركعتين بعدها، وورد أنه يصلي 4 قبلها و2 ركعتين بعدها، وورد أنه يصلي 4 قبلها و4 بعدها ويصليها 2 ركعتين، لأن الرواية التي وردت لا يفصل بينهما بتسليم، فهذه زيادة ضعيفة لا تصح، ضعفها الشيخ الألباني. وحديث أم حبيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات متى؟ بعد الظهر، قال: إلا حرم الله عليه النار. وأما بقية سنن الصلوات فهي دون الرواتب، لأن الرواتب جاء لها فضل خاص، وهو أنه من حافظ عليها بنى الله له بيت في الجنة. الركعتين قبل المغرب وقبل العشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهن: لمن شاء، يدل على أنهن لسنا برواتب. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل العصر 4، فهذه كلها رواتب وسنن الصلوات جميعا. وبه نكتفي إلى الدرس القادم إن شاء الله، ندخل في سجود السهو والتلاوة والشكر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إلا حرم، حرم على النار، حرم على، حرم على النار. كيفية، يقول كيفية عجن اليدين. عجن اليدين الآن تنظر إلى النساء إذا عجن الطحين كيف أنها تضرب، يعني أغلق يدك تامة، كأنك تضرب ملاكمة، أن يقول ما نراك، فنحاول نقرب الصورة. فكأن النساء لما تعجن فهذا يسمى العجن، يعني أنك تغلق يديك وأصابعك تضمها جميعا ثم تعتمد عليها وتقوم، هذه صفة العجن. بالنسبة قلنا لرفع اليدين، قلنا أنه جائز كله، سواء مع التكبير، سواء تقول الله أكبر أو الله أكبر أو الله أكبر بعدها أو قبلها، كلها جائزة. نعم. أما في القيام من الركعة من التشهد الأول فالحديث فيه غير واضح، لكن ورد في عن بعض الصحابة أنه كان يقوم وهو يكبر وهو قائم، وهو الأقرب في حديث أبي حميد الساعدي، الأقرب في حديث أبي حميد الساعدي، وأن الأصل التكبير كله في موضع واحد كما ورد. نعم. إيش قلت؟ أنت سألت؟ جاوبتك ولا لا؟ نعم. المرأة إن كان هناك رجال أصل أنها تستر نفسها، تستر نفسها، إن لم يكن هناك حرج فالحكم للجميع. نعم. هلا. شلون؟ ما فهمت. هو ورد في التورك صفتين. الصفة الأولى المشهورة التي تعرف الصفة الأولى تعال سواني قرب شوي. هذه الصفة الأولى يعني شوفوا انظروا إلى أخيكم، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية قدمك اللي تحت، لا خلك ناصبها، قدمك أدخلها من فوق، أيوة طلعها فوق، افرش رجلك ذيك، هذه الصفة الثانية. هذا ذكرها الشيخ الثاني بين الفخذ والساق، بين الفخذ والساق. نعم. لا، هذه الصفة المشهورة وردت فيها صفتين. نعم. ما تعتبر قراءة، لا بد أن يخرج صوت، سواء أغلقت شفتيك أو فتحت من غير صوت ما ينفع، لازم يخرج شيء من الصوت. هذا نبه عليه شيخ الإسلام تيمية في الاختيارات الفقهية، قال لا بد من تحريك الشفتين، وأقل أحواله اسماع النفس، تسمع نفسك. نعم. اليوم استعجلنا في الدرس مباشرة وما خلينا الأخ محمد يقرأ عشان بعض المصلين يجلسون. نعم. في سؤال؟ نعم. ما أذكر دليلها بالتقييد، لكن ذكر العلماء فيها الصفتين هذه. ممكن عمر يجيبنا النص عليها شرعا. يتورك شلون؟ أيوة، هي هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم يده رجله اليمنى في الدخول، وإذا خرج يقدم رجله اليسرى. وعليه قاسوا أن كل مكرم يبدأ بالرجل اليمنى، وهذا ما ذكرناه سابقا في قضية دخول الخلاء وخروجه، قالوا أن قاسوا على عكس المسجد، وإن كان ما ورد فيه دليل خاص. هلا أبو عبيد. قبل العصر، العصر ليس له راتبة، ما تعتبر رواتب، لا، لكن فيها فضل خاص، رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعة، فهذا يدل على أن من أسباب الرحمة صلاة أربع ركعات قبل العصر. لكن الرواتب المقصود بها التي لازمها عليه الصلاة والسلام، وذكرت في حديث واحد، حديث ابن عمر وحديث عائشة وأيضا أبي هريرة، قال أن من لازمها بنى الله له بيت في الجنة. سأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. راتبة الصبح أو لما فصلها النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ثنتي عشرة ركعة، جاء تفصيل الثنتين عشرة، هذا يعني مو معناها أنه تجمعها تصير مجموعها 12. فإذا فاتتك سنة الفجر وعموم الرواتب يجوز قضاؤها، يجوز قضاء الرواتب. النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر البعدية بعد العصر، شغله وفد جلس معهم ثم شغل عن الراتب فقضاها. فالإنسان إذا تعود أنه يصلي الرواتب، فإن فاتته الراتبة لعذر من الأعذار يجوز له قضاءها. مثلا جئت الناس يصلون الفجر، فهنا طبعا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، بمعنى أنك ما يجوز لك أن تدخل في النافلة. طبعا الأحناف هنا يرون وجوب الركعتين هذه، فتشوف بعض الباكستانيين أو غيرهم إذا دخل المسجد والناس تصلي الفجر يصلي ركعتين ثم يدخل. وهذا فعله رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام الفجر أربعا، أنه ما يجوز أن تصلي النافلة والناس يصلون الفريضة. فإذا فاتتك بعد الصلاة تقضي الركعتين، صلي ركعتين الفجر، ونفس الشيء في الظهر وفي العشاء وفي غيرها. ومن هنا ينبغي الحرص، ذكر نفسي وإياكم على هذه الرواتب، ينبغي الجمع بين العلم والعمل، فنحرص جميعا على أداء مثل هذه السنن. نعم أبو عبيد، واضح؟
ايه
ممتاز. نعم.
ما هو الفرق بين هذه البيوت؟ من قال عشر مرات فهو واحد، بل هو
طبعا هذا فضل الله عز وجل. أما هي هل هي بيت واحد؟ الله أعلم. لا شك أن الأعمال، شوف الأعمال تتفاوت والبيوت تتفاوت، والجنة منازل ودرجات، ورد في السنن أن الجنة بيت من ذهب وبيت آخر من فضة، فتختلف البيوت، من له خيمة مجوفة مثل اللؤلؤة طولها وعرضها مد البصر، فالبيوت تتفاوت وفضل الله عز وجل واسع، لكن نقول بنى الله له بيت في الجنة، وهكذا عموم النعيم في الجنة. من قال يعني في لما ذكر في أصحاب اليمين والسابقين السابقين، فرق بين نعيم الأول السابقين ونعيم أهل اليمين، فالنعيم يختلفون، يختلف فيه الناس، والجنة مثل ما قلنا درجات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. فقد يكون العمل، أو لا شك أن الأعمال بينها تفاضل وبينها تفاوت، لكن هذا فضله بنى الله له بيت في الجنة، هذا فضله بنى الله له بيت في الجنة. أما هل هذا البيت مثل هذا البيت مثل هذا البيت؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى. إن كان يعني أدنى أهل الجنة منزلة، من له مثل أعظم أهل الدنيا أو أكرم أهل الدنيا 10 مرات. نعم، فلا شك أنه نعم. فاتحة ركن يكملها ثم يدرك الإمام راكع، طبعا إلا إذا جاء متأخر، فإن جاء متأخر هذا يعني أنت تقصد المتأخر ولا من كبر مع الإمام، كبر مع الإمام. لماذا فاتته الفاتحة؟ إذا كان معذور تسقط عنه الفاتحة، والمعذور المقصود به من جاء متأخر، مثال جئت والإمام في آخر قيامه، هنا تسقط الفاتحة لأن الصحابي أدرك والناس ركوع فركع دون الصف ثم دخل ما قرأ الفاتحة، فما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، لكنها هو عن الإسراء. وركعته محسوبة، هو قول جماهير أهل العلم. أما إذا كان في ساعة وكبر مع الإمام أو قام ثم بقي له جزء من الفاتحة والإمام ركع، يجب عليه إتمام الفاتحة، تتم الفاتحة سريعا ثم تدرك الإمام. أما إذا ما قرأت في هذه الحال يلزمك الإتيان بركعة، ركعتك غير صحيحة. هكذا عمر
عن
احنا نحن قلنا ان اليدين موضعهما في السجود مثل موضع التكبير. وين شلون تكبر؟ تضع يديك هكذا تسجد، لا تفتح يديك كبيرا ولا تنزلها، وهذا ذكرناه أشرنا إليه. ورد في الحديث ويضع يديه حذو منكبيه أو أذنيه، يعني في حال السجود. نعم. إيش؟ ورد أكثر من ثلاث. ورد في صحيح مسلم من فعل أظن عبد الله بن الزبير أنه زاد، أو سعد بن أبي وقاص نسيت الآن، لكن الزيادة وردت. ذلك قال أهل العلم أنك تسبح في الوقت الذي يسبح فيه الإمام أو هو راكع، وهذا يحصل مثلا في القيام، في الصلوات التي فيها إطالة في الركوع في السجود، فمشروع لك أن تسبح. ها يا شيخ، ها أعرف قول الشيخ، أعرف قول الشيخ، لكن اللي ورد أنه كان يدعو بها ويحركها ويدعو بها، وهذا لا يكون إلا في التشهد، هذا لا يكون إلا في التشهد، فما ورد عنه أنه تشهد أو رفع أشارة بين السجدتين، والحديث تلك تحمل على التشهد. نعم، هذا الصواب والله أعلم. وما أذكره من المسائل والترجيحات، أنا طالب علم مثلكم يعني، بل منكم من هو أعلم، فأنتم طلاب علم تبحثون وترجحون. ها ايه. نعم، أنا أنقل لكم أقوال أهل العلم فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.